السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة رواء حيدر وقد أعدت نشرة لأهم الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وجه رئيس الوزراء نور المالكي بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت عضو مجلس النواب صالح العقيلي، وتعهد بالكشف عن بؤر الإرهاب والجريمة وملاحقتها وإلقاء القبض على القتلة وإحالتهم إلى القضاء، حسب بيان صدر عن رئيس الوزراء. وكان عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية صالح العقيلي قد توفي اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة الصدر شرق بغداد العاصمة. قتل في الحادث أيضا أحد المارة وأصيب أربعة آخرون، وكانت القنبلة قد زرعت في دراجة نارية متوقفة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤولين في الأمن أن الانفجار استهدف العقيلي البالغ من العمر 41 عاما. العقيلي هو أول عضو في مجلس النواب يتعرض إلى الاغتيال منذ التفجير الانتحاري في نيسان من عام 2007 الذي وقع داخل مبنى المجلس، فقتل نائبا واحدا وأصاب سبعة آخرين. عبرت القوات الأمريكية في العراق عن خشيتها من موجة عمليات اغتيال قبل موعد الانتخابات المحلية تنفذ جزءا منها خلايا مسلحة مدربة في إيران. جاء ذلك على لسان الجنرال مايكل أوتس قائد القوات الأمريكية في مناطق جنوب بغداد في إجاز صحفي عقده في المنطقة الخضراء، توقع فيه تصاعدا في أعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات، وأوضح أن البعض يستخدم هذه الطريقة لحل مشاكله السياسية والتخلص من خصومه. الجنرال أوتس أشار إلى انحسار معدلات العنف في جنوب العراق على مدى الفترة الأخيرة، وأشاد بقرار وقف نشاطات جيش المهدي المسلحة الذي أعلنه السيد مقتدى الصدر، غير أن الجنرال الأمريكي أشار أيضا إلى أن عددا من أتباع الصدر لم يوافقوه على هذا القرار، وأنهم ما يزالون يلقون دعما من عناصر داخل إيران وبالتحديد من قوات القدس الإيرانية حسب قوله. عقد قادة تركيا المدنيون والعسكريون اليوم اجتماعا لمناقشة إجراءات عسكرية أكبر في مواجهة تصاعد العمليات التي ينفذها حزب العمال الكردستاني المعروف باسم PKK، والتي أدت إلى مقتل 22 شخصا على مدى الأسبوع الأخير. ترأس الاجتماع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحضور وزراء الداخلية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة أركان الجيش التركي وقائد قوات الشرطة ورئيس جهاز المخابرات. من جانبه حذر رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان برزاني حذر تركيا اليوم من إنشاء مواقع لقواتها داخل العراق، قائلا إن هذا الإجراء لن يوقف هجمات حزب العمال الكردستاني. برزاني قال لوكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء إن إنشاء منطقة عازلة لن يغير الأوضاع، وإن من الأفضل إيجاد حلول لهذه المشكلة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. كشف محمود الزهار المسؤول البارز في حركة حماس أن ممثلين من منظمتي حماس وفتح سيعقدون لقاء في القاهرة في 25 من هذا الشهر، سيركز على تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية، علما أن هذه الاجتماعات تجري بوساطة مصرية. إعلان الزهار جاء بعد محادثات جرت يوم الأربعاء في القاهرة مع اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري. مصر قدمت مقترحات منها تشكيل حكومة انتقالية تضم وزراء يكونون مقبولين لدى جميع الفصائل الفلسطينية، وإعادة هيكلة قوات الأمن الفلسطينية بإشراف عربي، إضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. تم الإعلان في ستوكهولم اليوم عن حصول الكاتب الفرنسي جون ماري غوستاف لوكليزيو على جائزة نوبل للآداب لعام 2008. أكاديمية نوبل السويدية أعلنت ذلك على لسان المسؤول فيها هوراس إنغدال. وقال الكاتب الفرنسي لوكليزيو:
الحصول على جائزة يجعل المرء يجفل ويجعله يرغب في مواصلة الكتابة. نحن نكتب كي يقرأ الآخرون، ونكتب كي نحصل على ردة فعل، وجاءت ردة الفعل.
هذا وتبلغ قيمة جائزة نوبل 1.4 مليون دولار أمريكي. أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تحتجز صحفيين أمريكيين لدخولهما أراضيها بشكل غير شرعي، وأن الجهات المختصة تجري التحقيق معهما، كما جاء في بيان صدر عن الوزارة. أضاف أن سوريا تنوي تسليم الصحفيين إلى السفارة الأمريكية بعد إنجاز الإجراءات اللازمة حسب تعبير البيان. الصحفيان هما رجل وامرأة، وكانا قد فقدا منذ 8 أيام خلال قضائهما العطلة في لبنان. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم على الهواء مباشرة رواء حيدر.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. مراسلو إذاعتنا في عدد من المدن أعدوا مجموعة تقارير تناول أحدها يوم المقابر الجماعية في الناصرية بين استذكار للضحايا والحديث عن رعاية عوائلهم ومعونات مالية للتقليل من خسائر فلاحي 4 محافظات نتيجة الجفاف في الموسم المنصرم. والدارميات وأبيات الشعر الشعبي تصبح لغة الهواتف النقالة بين الكثير من العراقيين. قبل نهاية هذه الساعة سنرافق الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامجه حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، يرى البعض أن الاقتصاد العراقي لن يتأثر كثيرا بالأزمة المالية التي تشهدها أغلب بلدان العالم، وذلك بسبب أن الاقتصاد العراقي شبه معزول عن الاقتصاد العالمي ولعدم وجود استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة. لكن أسعار النفط المرشحة للانخفاض ستؤثر سلبا على الواردات العراقية. عماد جاسم استطلع آراء الخبير الاقتصادي باسم أنطوان وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ينادم كنا، فكان لكل منهما قراءته للموضوع.
استبعد خبراء الاقتصاد في العراق أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على معدلات النمو في الاقتصاد العراقي بشكل عام، مشيرين أن سوق الأسهم في العراق ما زال بمعزل عن الأسواق العالمية، إلا أن البعض منهم لفتوا بأن تأثيرها قد ينحصر على مفاصل محدودة منه كانخفاض أسعار النفط العالمية، والتي ستؤدي بالنتيجة إلى انخفاض الواردات المالية للعراق، مثل ما أوضح ذلك السيد باسم أنطوان الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق.
عملية بدت قبل أكثر من سنة هي، وهناك تشخيص كان من الكثير من الاقتصاديين العالميين، وبالعراق أيضا كتبت بعض الصحف والباحثين الاقتصاديين عن هذه الأزمة. لكن فيما يخص الاقتصاد العراقي، بما أن الاقتصاد العراقي لا زال الاقتصاد شبه معزول عن الاقتصاديات العالمية، سواء في سوق الأسهم أو التجارة العالمية أو التصدير أو البنوك العراقية، لا زالت بنوك وطنية محلية راح يكون تأثيرها قليل، لكن من الناحية الأخرى هناك تأثيرات أخرى، كون الاقتصاد العراقي يعتمد على مصدر رئيسي واحد هو النفط، فراح يعقبه بالتأكيد انخفاض في أسعار النفط، والعراق يستلم عائداته من البيع النفط بالدولار الأمريكي. انخفاض قيمة الدولار تأثر على الاقتصاد العراقي. سبقا أكدنا أنه العراق ضروري كان ينوع بسلة العملات لكي يحمي اقتصاده من هذه العملية. فيما يخص سوق الأسهم، سوق الأسهم العراقية لا زالت محصنة، لأنه بشكل عام الاقتصاد العراقي لا زال مهيمن عليه القطاع العام بشكل القوة الرئيسية به. القطاع الخاص لا زال ضعيف، وسوق الأسهم العراقية لم تدخلها رؤوس الأموال الاستثمارات الأجنبية لحد الآن. لو كان هناك استثمارات أجنبية كبيرة ربما كانت تتأثر إلى حد ما، لكن بشكل عام ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والمنتجات سوف تؤثر بشكل أقل على الاقتصاد العراقي قياسا باقتصاديات الدول الأخرى.
السيد يوناد مكنا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب كشف عن نية البرلمان لتشكيل لجنة مختصة بمشاركة أساتذة أكاديميين وأعضاء من مجلس النواب لدراسة الأزمة المالية العالمية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي.
في الحقيقة أنا أتفق مع خبراء الاقتصاد أنه التأثير سيكون قليل جدا على الاقتصاد العراقي، لأنه سوق الأوراق المالية هي اللي تتأثر، وسوق الأوراق المالية في العراق غير ناشطة بعدها حديثة، يعني ما لها الدرجة مرتبطة بالسوق المالية أوراق المالية العالمية. نعم أصحاب رؤوس الأموال المهربة والمسروقة التي هي في دبي وفي غير مكان هذه راح تتأثر كثير، لكن ليس رأس المال العراقي اللي هو بالبلد. هذا جانب، والجانب آخر الدنيا يعني ككل هي قرية صغيرة مرتبطة مترابطة، بالتأكيد سيكون هناك نوعا تأثير لكنه طفيف، والمفروض من البنك المركزي العراقي ومفروض من اللجان المختصة الاقتصادية في البلد والحكومة أن تتدارس هذا الأمر وهذه التداعيات سواء في أمريكا أو في أوروبا، وتكون لها خطة مبرمجة ومدروسة لتفادي هذه التأثيرات السلبية. نحن في مجلس النواب إن شاء الله سنتحرك كلجنة اقتصادية ورئاسة لجنة اقتصادية، نتحرك لنحرك هذا الأمر مع الإخوان في البنك المركزي العراقي ومع الإخوان الآخرين في المالية، يعني سواء كاقتصاد أو كمال أي تأثيرات جانبية المفروض أن تتخذ إجراءات. فمبيعات النفطية ما راح تتراجع نتيجة هذا الأمر، منفصل الوارد النقدي للعراق ما راح يتأثر، لكن السوق الأوراق المالية هي اللي راح تأثر. سنعود ونلتقي كخبراء كاقتصاديين كبنك مركزي ووزارة ونخرج بصيغة حل إن شاء الله لتفادي هذه التأثيرات مسبقا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، يقدر معنيون أن عدد المقابر الجماعية التي خلفها النظام السابق في محافظة ذي قار فقط بحدود 12 مقبرة، ومثل غيرها من مدن العراق تستذكر الناصرية شهداءها في يوم المقابر الجماعية الذي أقرته الحكومة العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر استطلع آراء عدد من السياسيين ورجال الدين حول معنى توثيق واستذكار الشهداء والعناية والاهتمام بعوائلهم. هذا أولا الشيخ محمد باقر الناصري.
لا شك أن المقابر الجماعية معلم من معالم الجهاد، صورة من صور معاناة الشعب العراقي، ولهؤلاء الشهداء حق، لهؤلاء الشهداء دور، ولأصحاب هذه المقابر كن دائما أمرين أنا أوصي بهما أبنائي وأحبابي. أولا تذكير الناس بهذا العطاء العظيم، عطاء النفس، جادوا بأنفسهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود.
سالم الحسيني مسؤول إعلام المجلس الإسلامي الأعلى أوضح بأن الأحزاب السياسية دور بارز في إقرار قانون مؤسسة شهداء المقابر الجماعية.
ذهبت الأحزاب السياسية على الاهتمام بقضايا المضطهدين من قبل النظام السابق، وعلى رأس هؤلاء ذوي المقابر الجماعية، لعظيم الجريمة التي ارتكبت بحقهم ولعظيم تضحيتهم ولتميزها، كان يجب على الحكومة العراقية أن يكون عطاؤها وإكرامها وتكريمها لذوي الضحايا مميزا.
هناك المعاناة عوائل ضحايا المقابر الجماعية ما زالت باقية حتى هذه اللحظة، مثل قلة سكن، عدم وجود تعيينات لأبنائهم.
حقيقة لعل الفترة القاسية التي شهدها العراق بين السنوات التي تلت سقوط النظام واستفحال الإرهاب والشرف داخل العراق هي التي أخرت الحكومة العراقية عن تقديم الخدمات لهؤلاء وعن تقديم المنح. الآن نشهد مثلا ولادة مؤسسة الشهداء، وهي المؤسسة تعنى بذوي الشهداء وإعطائهم، فأعتقد أن الأمر سيتحسن شيئا فشيئا، خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني.
واللافت للنظر أن معاناة عوائل ضحايا المقابر الجماعية ما زالت باقية كما يقول هؤلاء.
من ناحية الحكومة الحكومة الآن ودورها يعني مع أسر الضحايا والشهداء المقابر الجماعية، يعني ليس هناك حقوق كاملة يعني، لكن هناك يعني تحرك من خلال مؤسسة الشهداء في المحافظات، لا سيما محافظة ذي القرن، فهناك يعني تحرك من خلال يعني تأمير رواتب أو مخصصات مالية إلى أسر الضحايا.
هل توجد إحصائية لعدد المقابر الجماعية في مدينة الناصرية؟
في الناصرية يعني حسب ما يعني الرقم توقع أنه وصل إلى 12 مقبرة جماعية في عموم محافظة ذي القرن، يعني وهذا الرقم ليس بالقليل. يعني كوسوفا كانت هناك عدة مقابر قلبت الدنيا ولم تقعدها، لكن في محافظة ذي القرن وفي العراق بصورة عامة نشاهد العالم يعني الآن يعني يتنصل من هذه الجرائم. أي عطاء لا يعادل قطرة من قطرات دم الشهيد، ولكنه يعني القضية قضية يعني رد معنوي، وإلا يعني طبعا الحكومة أعطت ولكن يعني عطاها كان بشكل خجول، يعني لم يفي بالغرض. يعني الكثير من أبناء الشهداء يعني بغير سكن، صحيح أن الحكومة أعطت قطع أراضي لبعض عوائل الشهداء، ولكن هذه العوائل بماذا تبني هذه القطع؟
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان إلهام المدفعي.
والله ما اريد وبالي نيبل وحاح.
إذاعة العراق الحر. لاخ وقت الشدة يراق بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب. مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة آسو اليومية الأهلية موضوع الحكم الصادر بحق سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي، وقالت أن رئيس الوزراء كان مصراً على تنفيذ حكم الإعدام بحقه، غير أنه بدأ بالتراجع حيث تغير رأيه بناء على تأثيرات من السنة بحسب الصحيفة. ومن المتوقع كما قال الدكتور محمد أحمد رئيس لجنة الشهداء والمتضررين بأن الحكم لن ينفذ ومن الممكن تغييره إلى السجن مدى الحياة. وصحيفة الخبات اليومية السياسية نشرت تصريحاً للقنصل الأمريكي هاورد كيغن الذي قال فيه أن مجلس محافظة كركوك شرعي ودستوري، كما أعلن دعمه للمادة 140 وجميع مواد الدستور. ونشرت الصحيفة تصريحات بوكيل وزارة البيجمرقة جبارياور الذي قال فيها أن البيجمرقة طوال تاريخها كانت قوة لحماية كردستان والدفاع عنها، كما كانت قوة مجابهة للنظام الفاشي إلى جانب حمايتها للأطراف التي كانت ضمن فصائل المعارضة العراقية. وفي صحيفة آراي آزادي التي تصدر عن حزب كادحي كردستان نقرأ فيها تصريحا لوزير الإقليم للشؤون المالية بايز طالباني، قال فيه أن صفة العقار لم تتوقف وأنها ستعطى للمواطنين وفق الأصول المتبعة. كما نشرت خبرا حول غلق صحيفة آزادية وراد حرية البلاد لمدة شهر واحد وفقا لقرار قضائي في اسطنبول، واذ كان هذه الصحيفه هي صحيفه كرديه تركيه. واخيرا نتصفح كردستان 100 اليوميه السياسيه التي نشرت تفاصيل وقائع المؤتمر الثاني للمقابر الجماعيه الذي عقد امس في النجف، وفيه جرى الطلب من الامم المتحده ومجلس الامن الدولي اعتبار المقابر الجماعيه بشكل رسمي كجزء من الاباده الجماعيه. ونشرت الصحيفة كلمات عادل عبد المهدي وبرهان صالح، حيث قال مهدي نظرية الحكم في العراق من قبل شخص واحد اعتبر نفسه القائد الضرورة كان العامل الرئيسي قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية وتدمير الأهوار وقرى كردستان، فيما قال الدكتور برهان أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي بكلمته لنبني عراقا لا نشهد فيه ثانية الأمثال والظلم والطغيان والمقابر الجماعية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تقول صحيفة العرب اليوم أن مدير عام الشركة الفائزة بعطاء نقل النفط العراقي الخام كشف عن وجود مساع لزيادة كميات النفط العراقي المستوردة خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن استيراد النفط العراقي يسير بشكل اعتيادي منذ بدء طلائع صهاريج النفط العراقي بالوصول في منتصف الشهر الماضي، وأكد جاهزية الشركة الكاملة لنقل الكميات المتوفرة بشكل يومي والتعامل مع الزيادة في الكميات المستوردة. وتقول الغد أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي استبق الزيارة المرتقبة لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى بغداد بالتأكيد على إقامة دولة مركزية لا تكون فيها صلاحية الأقاليم أقوى من صلاحيات الدولة المركزية. ولم يكتفي المالكي بالتأكيد على أهمية السلطة المركزية القوية، وإنما ذهب إلى حد أن تتولى الدولة المركزية حماية الأقاليم من أي أخطار خارجية. وجاء ذلك غداة الاجتماع الذي عقده الحزبان الكرديان في دوكان، والذي كلف برزاني بزيارة بغداد وتوضيح موقف القيادة القيادة الكردية من القضايا الخلافية مع الحكومة المركزية. وتنشر الغد أيضا أن الشرطة العراقية أحبطت محاولتي اغتيال لصحفيين خلال أسبوعين منذ إنشاء الخط الساخن مع مرصد الحريات الصحفية، وهو منظمة عراقية غير حكومية تدافع عن المراسلين الصحفيين. ويتصل الصحفيون الذين يشعرون بتهديد على حياتهم بالمرصد الذي يحيل قضيتهم على الفور إلى فرقة الشرطة الخاصة التي تشكلت لحمايتهم. وتقول الرأي أن النواب الأتراك مددوا تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية ضد الانفصاليين الأكراد في العراق. وتنقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قد تدرس إقامة منطقة عازلة في العراق لمنع تسلل المسلحين الأكراد إلى تركيا، مبديا في الوقت نفسه شكوكا حول فعاليتها. وتقول إن الجنرال الأمريكي ديفيد باتريوس أعلن أن فرص الحفاظ على المكاسب الأمنية في العراق تزداد، مؤكدا على أن التقدم الذي تحقق في العراق ما زال هشا ويمكن أن يتلاشى مرة أخرى رغم انخفاض العنف في العراق بنسبة 80%. وتنقل الدستور عن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن مجالس الإسناد العشائرية في جنوب البلاد ليست مشروعا حزبيا إنما تعود للدولة، وشدد على إلغاء أي مجلس إسناد تثبت تبعيته لحزب معين، وتابع إن أننا نريد أن تكون المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والعشائر ضمن إطار الدولة وأن لا تعمل تحت إمرة أي حزب أو جهة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا برفقتكم دائما مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة العراق الحر. تسبب شح الأمطار وقلة المياه بأضرار في الإنتاج الزراعي لأغلب مناطق العراق في الموسم المنصرم، وفي محاولة لتعويض الضرر الذي تعرض له فلاحو محافظات صلاح الدين وديالة ونينوى وكركوك، قدمت القوات المتعددة الجنسيات منحة مالية قدرها 10 ملايين دولار للمحافظات الأربع. مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت حضر حفلا أقيم بالمناسبة في جامعة تكريت، ونقل آراء معنيين ودورهم في التقليل من الخسائر في الانتاج الزراعي في هذا التقرير.
أزمة الجفاف التي حدثت في أغلب المحافظات العراقية ومنها المحافظات التي كانت تحتل المراتب الأولى في زراعة الحنطة والشعير وغيرها من المحاصيل كمحافظة صلاح الدين، ولدعم واستمرار العمل الزراعي ونجاحه قدمت القوات المتعددة الجنسيات منحة مالية قدرها 10 ملايين دولار توزع على 4 محافظات وهي صلاح الدين وديالة ونينوى وكركوك. تقديم هذه المنحة جرى في احتفال جمع محافظي المنطقة الوسطى في كلية الزراعة بجامعة تكريت، حيث ألقى محافظ صلاح الدين حمد حمود القيسي كلمة تحدث فيها عن هذه المنحة.
المبلغ اللي جاء تقريبا للأربع محافظات مبلغ 10 مليون دولار، بواقع 1.5 مليون دولار لكل محافظة، وهذه المبالغ سوف توزع بشكل دعم للعملية الزراعية للفلاحين الذين تعرضت حقولهم إلى الجفاف، وإن شاء الله ستشكل لجان من خلال مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين لتغطية جزء، نقول جزء يسير من ما تعرضت له الشريحة الواسعة وهي المزارعين بالذات نتيجة موسم الجفاف الحالي. وجزء من هذه أيضا راح يغطي طبعا عمليات البذور، شراء بذور محسن للفلاحين أو مبيدات أو أسمدة كيميائية أو أمور أخرى للفلاحين.
جامعة تكريت التي عملت ولفترات طويلة على دعم القطاع الزراعي في المحافظة ورفضه بالتقنيات الزراعية البحثية المتطورة، أكدت خلال هذا التجمع الكبير بأنها سوف تستمر في مسيرة النهوض بالواقع الزراعي لتحقيق إنتاج أكبر وأفضل، كما يشير الدكتور ماهر صالح علاوي رئيس جامعة تكريت.
لقد نهضت جامعة تكريت بدورها الريادي والقيادي منذ تأسيسها عام 1987، وما زالت مستمرة في هذا النهج العلمي المتواصل، فإن كلية الزراعة التي تأسست عام 1992 والكلية جادة من خلال مكتبها الاستشاري في خدمة المجتمع لتقديم الاستشارات العلمية في الميادين المختلفة.
وقد عقد محافظو المنطقة الوسطى مؤتمرا للصحفيين، وقد كان لإذاعتنا فرصة طرح سؤال حول شكل التعاون الزراعي الذي سيكون بين محافظة صلاح الدين وديالة ونينوى وكركوك، فأجاب السيد رعد رشيد الملا جواد محافظ ديالة:
نحن نطمح سوية كأخوة محافظون من أجل أن نرتقي بمستوى الأداء في العملية الزراعية من خلال الارتقاء بالمستوى العلمي، بتسخير العلم، توظيف العلم في مجال الإنتاج، وأن يكون التعاون بين المحافظات الأربعة على أسس جديدة تؤكد على وحدة عراقيتنا.
القوات المتعددة الجنسيات التي قدمت المنحة المالية للمزارعين المتضررين في المحافظات الأربعة كان لها دور رعاية هذا التجمع وتنظيمه، وقد حضر في هذا التجمع قائد المنطقة الشمالية في القوات المتعددة الجنسيات الجنرال مارك هيرتلينغ، الذي تمنى أن تعمل هذه المنحة على التخفيف من عبء المزارعين وتشجعهم في الوقت ذاته على الاستمرار بالزراعة وفي زيادة الإنتاج.
We hope that the small gift that we have provided today and the programs developed by the provincial and the central government will help start the allocations of funds that may help address the widespread crop failures in Nineveh and Kirkuk and the lack of crop and livestock resources in Diyala and Salah Uddin.
أتمنى أن هذه الهدية المتواضعة والبرامج التي أعطتها الحكومات المحلية تساعد على تخفيف العبء التي سببه الخسائر لهذا الجهة في محافظتين نينوى وكركوك فيما يخص المحاصيل وكذلك الماشية والمنتوجات في صلاح الدين.
إن الهدف من جمع المحافظات الأربعة تحت عنوان الدعم للقطاع الزراعي من قبل القوات المتعددة الجنسيات هو لخلق أجواء التعاون الزراعي ما بين هذه المحافظات. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
رفرفت مثل الطير روح علم ألقاك، لا يمي وافرح بيك ولا أقدرت عناك، واحد من مئات الأبيات الشعرية الشعبية التي نتسلمها يوميا في بريد إذاعة العراق الحر وعلى رقم الموبايل الخاص بالإذاعة. هذا النمط من التعبير أصبح ظاهرة شائعة، فالأصدقاء والمحبون يتبادلون اليوم تلك الأبيات اختصارا للمضمون وتعبيرا عن موقف لا يخلو الكثير منها من مزاح وطرفة قد تطرق هاتفك النقال يوميا. هذه العودة إلى الشعر الشعبي ولغته، هل هي نكوص ثقافي وإزاحة للغة الفصحى، أم إن الروح العاطفية العراقية الشرقية تفعل فعلها؟ آراء ونماذج في تقرير فرقد الطيب عن شيوع الشعر الشعبي في يومياتنا.
عرف عن العراقي كثرة الشعراء والأسواق والمنتديات الشعرية، حتى عرف عنه بأنه بلد ورئة الشعر، حتى أخذ الشعر يمر بأطوار وأدوار أنتجت معها العديد من التيارات الشعرية. لكن في الفترة الأخيرة أخذ ظاهرة الشعر الشعبي تبدأ بالظهور وبمساحات واسعة داخل المجتمع العراقي. الأديب محمد الكعبي يرى أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو أن النكوص الثقافي الذي يمر به المجتمع ربما يكون أحد الأسباب وراء ذلك، كما أن العراق بانتمائه إلى الشرق وما يحمله من طبيعة عاطفية فياضة تجعل الميل أكثر لدى المجتمع إلى الشعر الشعبي.
العراق بطبيعة الحال كمنطقة تنتمي إلى الشرق طبيعة ذات يعني وجدان أخاذ، وجدان غزير، عاطفة فياضة، هذا يجعل ميل الناس، ميل الشعوب في العراق إلى الاتجاه الأدبي أكثر من الاتجاه العلمي، وبالتالي يعني كظاهرة عامة نلاحظ هناك شعراء كثيرين، لكن بالمقابل هناك مفكرين قليلين وهناك يعني مثقفين أيضا قليلين. الشعر هو السائد، لكن أصبح الآن الشعر خاصة في مرحلة الانفتاح الأخيرة أصبح الشعر شعبي على وجه التحديد أصبح سائدا أكثر مما هو مضى. يعني أول مرة عززته الكيانات الدينية الكيانات السياسية وعززه أيضا الانفتاح الوجداني العاطفي بين الشباب، وبالتالي أصبح الشعر متداول على كل ألسنة، وأصبح قد يكون المعبر الفني الوحيد في كل الحالات الاجتماعية.
إن ظاهرة انتشار الشعر الشعبي لم تتوقف عند المنتديات والمناسبات، بل أخذت هذه المرة تنتشر يوميا عن طريق أجهزة الموبايل بالرسائل السريعة، وهو ما أكده الشاب حسون فرحان.
صارت طبيعية عندنا بالآونة الأخيرة نتناول الشعر بالموبايلات، تجي عن طريق مسجات، يعني عتب غزل حب. يعني هسه أبسط مثال هذا البيت شعر جاني قبل شوية، يقول من قد ما أحبك قمت أشبهك حيل، توم تقول واحد يشبه الثاني، من تشتاق لي ما حاجة لي تعود، باوع بالمراية وبيها تلقاني.
هذا منين جاك؟
هذا جاني من صديق، ويعني هواية هواية مثال هذا كثير، وصارت يعني انتشرت هاي الحالة إنه بالمناسبات بالعيد بهواية مناسبات فالفترة الأخيرة، يعني عن طريق مسجات على الأشعار.
أما الشاب علي فإنه يفضل أن يكون الشعر الشعبي عاطفيا ورومانسيا، الذي يرى فيه وسيلة للتعبير أكثر من غيره، لا سيما ذلك الشعر الذي يربط الحبيبة بحبيبته.
والله تعرف احنا شباب يعني نفضل يكون الشعر شعر عاطفي، شعر رومانسي يحتوي على صور عاطفيه. اسمعك مقطع من قصيده كتبتها على حبيبتي. قصيده تقول: طبع نمره وغزاله تجمعن بيك، وسبحان اللي جمع رقه بشراسه، يا طيبه قبل يا غنوه السبعين، يا خيط الظل ملي الجاسه، الناس تقوم تعرس بس يجي الليل، وانت الليل لازم لك حراسه، يا حاس العطر كل عطر الورود انجمع عمرتين في مليون ياسة، يا راحة عسل او عمر خلص جوع، على كيفك بالذبق مأرد نطاسة. وطبعا انه احنا من نقول لك احنا نحب الشعر الرومانسي العاطفي، هذا مو بالضرورة انه احنا ما نكتب غير شعر، لا بالعكس نكتب احنا شعر على الصداقة، العتب، الحزين. مثلا سمعت هسه مقطع عن الشعر العتب: ما فرحك واقول لك خلصت وياك، امل عند ارتوى حتى بسرابك، على مصاب وشجاك تحن الجفوف، وانا مثل المسود على مصابك، اجيتك واعتنيت البابك تخيل، اشم من ريحتك واحضن ترابك، ولان يعرفني صعف اللبن ويا، اجا يركض قبل رجليك بابك، شلون انطاق قلبك تزعل وياي، واذا تزعل وزعلك بئش راضي، انا خليت جرح ملحك ينام، يحرقني واقول حتى حسبيك، يحرقني واقول حتى حسبيك.
فرقد الطيب، اذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
برج هوائي عنيد وبرجك ناري ما عرف ليش الروح تقول لي حناري صح شكلك هادي رقيق لكنك تخفي حريق وانا بيتي ورق شفتاك الله يسلمك على كيفك يا ابن الناس
على كيفك يا ابن الناس
الزقعي وتر الحساس
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضمان كرامة وسعادة كبار السن، وذكر إنه على الرغم من تعهد الدول بمكافحة التمييز ضد هذه الشريحة الهامة من المجتمع إلى أنه يتم انتهاك حقوق كبار السن كل يوم. ولفت الأمين العام في رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي صدف الأول من تشرين الأول إلى أنه في الاجتماع الثاني للجمعية العالمية للشيخوخة الذي انعقد قبل 6 سنوات في مدريد تعهدت الدول الأعضاء بمكافحة كل أنواع التمييز من ضمنها التمييز على أساس السن. وقال بان كي مون إنه على الرغم من هذا التعهد إلا أنه في أنحاء عديدة من العالم يتم انتهاك حقوق كبار السن كل يوم. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة إن كبار السن غالبا ما يعانون من التمييز في العمل، ويحتمل أن يتعرضوا لعدم الاحترام أو التقدير في الأوساط الاجتماعية، كما يحتمل حرمانهم من المشاركة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. وتأثر شريحة كبار السن بالظروف الصعبة التي يمر بها العراق الآن، لكن هذه المعاناة هي أكبر مقارنة بالشرائح الأخرى ولأسباب عدة أهمها العمر وقلة الدعم المقدم وعدم وجود دور رعاية كافية إضافة إلى العامل الاجتماعي، حيث الأبناء وبسبب هذه الظروف الصعبة ابتعدوا شيئا فشيئا عن القيام بواجبهم وهو رعاية المسنين. كبار السن الذين يصفون أنفسهم بالشريحة الغائبة يشعرون اليوم بهوة كبيرة تفصلهم عن الأبناء والأحفاد، حيث مشاغل الحياة قد أخذت المحيطين بهم وصرفتهم عن رعايتهم بهم، وباتوا عبئا كبيرا على الأبناء الذين دفعوا بآبائهم إلى دور الرعاية. وبرغم من تنفيذ الحكومة العديد من البرامج الخاصة برعاية المسنين، منها التقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية ودور رعاية المسنين وغيرها من المشاريع، إلا أن العديد من المسنين يؤكدون أن هذا غير كافي، حيث الدعم المادي قليل ودور الرعاية غير كافية، والموجود منها يفتقر إلى أبسط الخدمات. إذن سيداتي سادتي، لنستمع إلى قصص بعض كبار السن وهم يشكون من مشاكل عديدة اقتصادية واجتماعية أجبرتهم على السكن في دور الرعاية، إضافة إلى مشاكل أخرى منها تردي الوضع الأمني والوقوف لساعات للحصول على الراتب الذي خصصته لهم شبكة الحماية الاجتماعية، والأهم من ذلك تغير المجتمع والذي تغيرت معه القيم والتقاليد المتعارف عليها، أهمها رعاية الأبوين.
جيت غير أقدم على راتب الكتير، الله يذكروني أرملة، ما عندي ما أي والله ما تلحق الدنيا، وأنا مريضة، هذا دفتر بيسكر
وشوف، وأنا معوق وعندي عائلة، عندي عملية صدري ما أقدر أشتغل، عندي عائلة 11 نفر بالظروف هذه، جيت هنا على راتب.
شكل وقتي أكو غير بالبيت، بالبيت لأنه لا أقدر أطلع، لا أقدر أمشي، لأنه هو أمان ماكو، راحة ماكو للنفسية. الفرق تغير، يعني هسه تغير من المجتمع للمجتمع نفسه تغير، هذا البشر اللي هسه يعني يمكن اليوم أحسن من ذاته.
منهم الأولاد، أنا أقول لك وليدي، منهم الأولاد يغلطون على أبهاتهم، ومنهم تقولهم ويقول له أنت فقر أنت جادك وخرج أغشي عن نوشه. ايه بويته هتعلمني بيه؟ ايه انا ربيته، سويت اسمه، سويت الجليمة يا بويه، ولا عرى ولا جاع ولا البساط ولا هلم، وجوزت التمرة وسويت بيته وكونته وقعد فيه وبجر عنده، وهالساعة اني كبرت يجيني مثل خطار، هو ابني وانا تعبان عليه، يجيني مثل خطار يتغدى عندي، وهذا في مال الله.
أعزائي المستمعين، ولكن من جهة أخرى ما زرت الكثير من العوائل والكثير من الشباب والجيل الجديد يعتبرون وجود كبار السن في البيت خير وبركة، هذا ما سنسمعه من كلمات ومشاعر عبر عنها العديد في المقابلات التي أجراها الزميل سعد كامل من بغداد.
مع ما ارتسمت على وجوههم من ملامح للشيخوخة وعلو السن، ما زالوا يستطعمون الحياة بعيون ذابلة على ما فات من قطار العمر بلطيف المعشر واللسان وروح ممتلئة بالدعابة والطيب، وما زال الكثير يعتقد بالطمانينة والدفء وهو يستظل بوجودهم في البيت كشخصيات مفروضة الوجود والطاعة، ولطالما يردد عنهم الكبير في البيت بركة وخير.
أمس فلي أشوفها مثلا البيبية أو الجد، فتشي حلو في البيت، يعني أحب سوالفهم، ذكرك بأيام زمان، يعني إحنا ما عايشيها بس تحس إنه بسوالفهم بطبيعتهم بنصائحهم بحكمهم، أشياء يعني صدق تراثية، أشياء قديمة، براءة أكو.
وفيما البعض صار يتذكر عن كبار السن ما في حكاياتهم من بساطة أيام زمان وأمثالهم التي يطلقونها عن كل قضية وموضوع، إلا أن هناك من يجد في قلوبهم الصافية من الأمان ما يجعله يقر ببركتهم وهو الممنون.
الشخص الكبير من يكون موجود بالبيت يعني يخفف هواية من الأمور ومن الأزمات اللي نمر بها، يعني بكل وقت بحكم خبرته ومعرفته بالحياة فيوجهنا لها هواية أمور ويعطينا تفاصيل هواية نستفاد من عنده بكل شيء ثاني شيء، يعني حتى مثلا إذا صارت يعني مثلا لا سمح الله مشكلة أو فد شيء، يعني إحنا جزء ما نأخذ الأمور يعني تراوي مثلهم هم، يعني يكون لهم خبرتهم الواسعة بمجال الحياة، يعني ليمون الكل هم، يعني
الجميع يسمع لهم ويطيع على الرغم من عجزهم لكبر السن وحتى أن أقعدهم المرض، فهم يجاملون الصغار والكبار بقلوب مليئة بالمحبة وصلة الرحم.
مثل ما يقولون إحنا البيت ما بي كبير يعني خالي، يعني يعتبر فارغ، كبير خيمة للصغير، حتى كبير يعني إذا كبير بالعمر هو أكبر من عدة سنا، يكون في دستور لهذا البيت يعني يفرض نفسه على أغلبية البيت بكبر سنه.
طبعا البغدادين معروفين هو البيت الكبير بالأب والأم، زين هم البركة، يعني تلقيهم هم موجودين، يعني تأمن تروح بمكان تروح لك خطار أمك حجية وياك أو الحجي وياك، زين بينما لا تفقدهم حتى صلة الخطار والقرابة تصير كلش ضعيفة.
أحاديثهم لا تمال وأقوالهم مسموعة، وهم يعلمون الحكمة ويلهمون الصبر ويعينون على المصاعب لمن اعتاد الرجوع لهم في الصغيرة والكبيرة.
طبعا أنا يعني أجدادي ما حد باقي من عندهم، بس
الوالد والوالدة، يعني أنا أعتبر وجودهم يعني هو الحياة، كل الحياة هم وجودهم. وبظل هاي الظروف طبعا إحنا نحتاجهم أكثر، ينطوني أمل بالحياة، دائما يحاولون يخلوني أتفائل، وحتى مرات يعني ما أعرف، يعني أسألهم أقول ما أعرف أنتم منين جايبين هذا الأمل والتفاؤل. ولذلك أعتقد أني الكبير وجوده داخل البيت بركة.
بركة الشيوخ والعجائز صار البعض يتلمسها مع ما يختزنونه من فكر وتدبير لتحمل مسؤولية البيوت حتى مع ظروف هذه الأيام.
الكبير يكون داخل البيت هو بركة إلى بعد الحدود. ليش؟ يكون صاحب تجربة، فالأطفال أولاده أحفاده يحبون يقلدوه بعض أعماله وممارساته، وهو كذلك يوجه صمام الأمان بالبيت.
ما يلاقيه الكبير في ظل ظروف صعبة نمر بها الآن؟
لدى اللحظة حاليا كبير السن، شوفه هو دا يكدح يصرف على البيت يعمل، راح يصير السن أنا البركة مالته بركتين ثلاثة تقدر تقولها.
تيجي تشوف بكل عائلة عراقية أو أكثرية منو اللي يبقى موجود؟ هو الرجل الكبير، سفر ابنه مثلا برا أو حتى لو إن كان موجود هنا فهو يخاف عليه، فقام هو يتحمل مسؤولية النفط والغاز والبنزين وكل العبء اللي المفروض احنا نشيلها عنه.
فشو تقولي لهم الكبار السنة؟
هم البركة بالبيت، يعني فضل دعائهم فضل حسهم بالبيت احنا عايشين.
ومع هذه الحال صار البعض يعول كثيرا على بركة كبار السن في أن تعود الألفة لتملأ القلوب، فهم الأدرى بالعشرة والجيرة وما بينهم من خبز وزاد. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، الجهات الرسمية أكدت أكثر من مرة عزمها على توفير دور رعاية وتقديم كافة الدعم والمساعدة لهذه الشريحة المهمة. وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح العديد من المراكز ودور رعاية المسنين في الكثير من المحافظات العراقية. عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي حنين القدو أكد أن هناك تشريعا خاصا معنيا برعاية المسنين في العراق وصيانة حقوقهم.
هناك الحقيقة القانون الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية اللي تم الحقيقة مصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي، وهذا القانون يعالج حقيقة جزء من هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بالموضوع الاهتمام بأشخاص الكبار العمر الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت، وبالتالي تصب لهم بعض الرواتب من قبل المكاتب الخاصة بالضمان الاجتماعي. هذا من ناحية. ناحية أخرى نحن الحقيقة نأمل في أن نستطيع أن نسن قانون شامل يشمل كل جوانب الحياة، وخاصة موضوع الاهتمام بكل المسنين أو العاطلين عن العمل. لكن بشكل عام لا زال الكثير من الشيوخ وكبار العمر في العراق الآن يعانون بسبب الظروف الحرجة وبسبب تركيز الحكومة على الجوانب الأمنية وجوانب أخرى.
ومن ضمن البرامج الخاصة التي وضعتها الحكومة العراقية لرعاية كبار السن تخصيص مبلغ توزعه شبكة الحماية الاجتماعية كنوع من الدعم المادي لهذه الشريحة. النائب حنين القدو أشار إلى وجود شروط محددة يجب أن يتوفر عليها الأشخاص الذين ينبغي شمولهم بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية.
اولا يجب ان لا يكون لديه اي معيل، اي بمعنى اخر انه لا يكون لديه مصدر لدخل معين محدد. اثنين، لا يجب ان لا يكون لديه اولاد كبار في العمر لديهم ايضا وظائف، وبالتالي هناك وايضا يجب ان يكون مثلا وضع المادي يعني بتزكية من قبل جماعات أخرى ومن قبل شهود، وضع المادي سيء جدا، لأن هناك مجموعة من القواعد، مجموعة من المعايير موضوعة للتعامل مع الأشخاص الكبار في العمر.
وعن طبيعة المساعدات التي يضمنها القانون للمسنين قال النائب حنين القدو إنها تشتمل على مساعدات مالية أو توفير مأوى أو خدمات صحية، مشيرا إلى أن تلك الخدمات ما زالت تمثل البداية.
تقديم إعانات مالية ومساعدات مالية إلى الأشخاص المسنين والكبار في العمر، هذا أحد الجوانب اللي حقيقة تتم به الحكومة. أما الجانب الآخر يعني هو يتعلق بموضوع يعني توفير ربما دار أو ضيافة، نحن الحقيقة يعني لم نعالج هذا الموضوع كثير، لازلنا في البداية في هذا المجال، لأن هناك الكثير من الكبار بالعمر قد يعيشون بشكل انفرادي، وهؤلاء يحتاجون إلى عناية طبية، يحتاجون
إلى عناية صحية، يحتاجون إلى عناية مادية. مستمعين الكرام، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي حنين القدو أكد على ضرورة الاهتمام بالمسنين الذين قال إن أعدادهم تتزايد في العراق بسبب المشاكل التي يشهدها المجتمع.
المجتمع العراقي الان بدا يعاني كثير من المشاكل، يعني هناك تفكك عائلي حد ما بسبب ظروف الحرب ووضع الامني، هناك الكثير من الاشخاص فقدوا ابنائهم في اثناء العمليات القتاليه اللي تحدث في العراق، هناك الكثير من الأشخاص داخل السجون العراقية، وبالتالي قد تم ترك الأب أو الرجل أو الامرأة وحيد أو وحيدا بدون أي معين. نحن يجب أن نركز اهتمامنا على هذا الموضوع، وأعتقد هذا جانب إنساني مهم من واجب مجلس النواب العراقي وواجب الحكومة العراقية أن تهتم بهذا المجال.
مستمعين الكرام، العالم يشيخ ويتقدم في السن عاما بعد آخر. هذه النتيجة وصلت إليها العديد من الدراسات التي أكدت الإحصائيات أن عدد المسنين أو كبار السن سيزداد في 50 عاما المقبلة من نحو 600 مليون إلى 2 مليار نسمة تقريبا. والإحصاءات تشير أيضا إلى أن 1 من كل 10 أشخاص على وجه الكرة الأرضية حاليا يبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر، وإن هذه النسبة ستتضاعف بحلول عام 2050. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفي رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن أشار إلى أن الاستعراض الأول والتقييم لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة والذي انعقدت في بداية هذا العام أوضح أنه يجب بذل المزيد على المستوى القومي لمساعدة كبار السن وضمان توفر الدخل لهم والحماية الاجتماعية وضمان الرعاية الصحية الجيدة، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية طويلة المدى. ولتحقيق ذلك لابد من تحسين السياسات الخاصة بالمسنين جوهريا وأن توجه مشاكل كبار السن في ظل إطار سياسي أوسع. وأضاف الأمين العام إنه تم اختيار عنوان الاحتفال لهذا العام حقوق كبار السن ليتوافق مع الاحتفال بمرور 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واختتم بان كي مون قائلا إن اليوم العالمي لكبار السن يعد فرصة للتحفيز على النقاش حول نشر حقوق كبار السن ولتقوية الشراكة التي تهدف لضمان مساهماتهم القصوى في المجتمع. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.